الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر للإخوة القائمين على هذه الدورة وعلى ولوزارة الشؤون الإسلامية ولهذه الدولة المباركة في إتاحة هذه الفرص واللقاءات العلمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول لكم أيضا على حضوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ومن أهله وخاصته. كما هو معد إن شاء الله سنتناول بالتفسير الصور المحددة والمعلنة، وسنبدأ بأولى الصور وهي صورة المؤمنون. وحتى يعني نستغل الوقت، تعرفون هذه الصور تحتاج إلى وقت طويل، لكن بإذن الله سنعتمد على أمر جدا مهم في التفسير. مع تفسير المفردات والقراءات وكذلك المعاني، ركزت في الدورة الماضية وفي هذه الدورة على قضية مهمة جدا في التفسير، وهي ربط الآيات بعضها ببعض. هذا مهم جدا لمن يريد تكامل المعنى في ذهنه من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يعرف كيف هذه الآيات ترابطا عجيبا في نسقها. طبعا سيكون هذا الأمر بقدر يعني الإمكان وما يتيحه الوقت. هذه الصورة، صورة المؤمنون، سميت بتسميتين. الاسم الأول صورة المؤمنون، وهذه قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن السائب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح صورة المؤمنين في الصحيحين، فهي سميت بهذا الاسم. هناك تسمية أخرى وهي سورة قد أفلح، وهذا كثير في القرآن أن تسمى الصورة بافتتاحها، لأن افتتاح هذه الصورة قد أفلح المؤمنون. وهذه الصورة مكية يكاد يكون بالإجماع، بل هو إجماع. وإذا كانت الصورة مكية فسيكون لها خصائص معروفة في الصورة المكية، من تركيزها على التوحيد وعلى صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث هو البعث. ولذلك هذه الصورة المحور الذي تدور عليه هي إثبات التوحيد ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، وإثبات المعاد. ولذلك كان في هذه الصورة من الحجج على التوحيد وعلى هذه القضايا الثلاثة يعني أمرا عجبا. يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، وهذه البداءة أكاد أقول أنها من أعظم الصور في بيان فضل المؤمنين. لماذا؟ يتبين بالاستفتاح قد أفلح المؤمنون. قد تدخل على الفعل الماضي وتفيد تحقق الوقوع، يعني تحقق فلاحهم. لم يقتصر الأمر على هذا، بل لها معنى آخر، أن قد تفيد تقريب الماضي للحاضر وكأنه واقع، وهذه من بديع الاستفتاح. مثل ما نقول نحن قبل قليل قد قامت الصلاة وهي قائمة، تقول قد قامت الصلاة، تقريب لأن هي في الماضي، فتقرب الماضي للحاضر كأنه في زمن الحال، يعني تحقق وقوع فلاحهم لا محالة. وأفلح الفلاح لا شك أنه هو بغية المؤمن، يكون من المفلحين. فأتى بلفظ الفلاح لما فيه من البقاء والفوز، نظير ما فلحوا في هذه الدنيا وغرسوا من الطاعات. قد أفلح المؤمنون، وأتى بلفظ المؤمنون بأل المؤمنون ليدل على أنهم استكملوا صفات الإيمان، فقال قد أفلح المؤمنون، يعني أفلحوا لإيمانه، أفلحوا لأنهم استجمعوا خصال الإيمان. فبين لنا سبب الفلاح، ثم سرد صفات هذا الفلاح ما هو. وستلاحظون أن الصفات الموجودة قد كرر فيها اسم الموصول الذين 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 لإعطاء كل صفة أهميتها، لم يختر واو العطف، يعني العادة في القرآن تأتي العطف بالواو. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع أصله في اللغة العربية هو السكون والتطامن، إذا طأطأ رأسه متطامنا قيل هذا خشع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أنزلنا وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما الذي أزال خشوعها؟ التحرك، يعني قبل التحرك كانت ساكنة، فضد الخشوع التحرك، فهم خاشعون ساكنون في صلاتهم. لكن ما معنى السكون؟ السلف فسروا الخشوع بتفسيرين، أنه السكون والطمأنينة، أنه الخوف. وفسر ابن عباس باللفظين تماما، قال ساكنون خاشعون. لكن في الحقيقة الخشوع في أصله هو السكون وعدم الحركة، لكن ليست سكونا مجردا، وإنما سكنوا واطمأنت قلوبهم، الخشوع كان في القلوب. ولذلك إذا خشع القلب خشعت الجوارح، سكنت. لماذا خشع القلب؟ لأنه ليس فيه إرادات ولا فيه وساوس ولا فيه شد انتباه هنا وهنا في الصلاة، وهذا هو سر الخشوع. قال خاشعون. والذين هم عن اللغو، اللغو في لغة العرب هو الشيء الذي لا يعتد به، يسمى لغو. والمراد هنا في الآية ينطبق عليه هذا الوصف. فالسلف حينما اختلفوا بعبارات اختلاف تنوع، قالوا اللغو الشرك أو المعاصي أو الشتم، كلها لغو، لأن اللغو منه ما يكون محرم ومنه ما يكون مكروه ومنه ما لا فائدة منه، فهم عن اللغو معرضون. وأتى بكلمة معرضون لأن من العرض، إذا أعطيت شخص جنبك يعني أعرضت عنه. لماذا اختار كلمة معرضون؟ لأن الإعراض سيكون بالبدن وبالسمع، المولي عنك والمعرض والذي أعطاك ظهره وعرضه فأعرض فسار معرضا، هو لم يلتفت لا بالبدن ولا بالسمع لك. فهم عن اللغو لا في مكانه يحضرون ولا يسمعون. اختيار اللفظ هذا نحن نسميه يسمى في التفسير العدول، يعني عدل إلى هذا اللفظ لهذه المعاني. والذين هم عن اللغو معرضون، ولذلك كان جزاهم في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. المفسرون يقولون فاعلون مؤدون، لكن هنا أتى بفاعلون الآية السابقة، الآيات السابقة خاشعون معرضون فاعلون لبيان الصفات. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون. لماذا عبر بالحفظ؟ لأن الحفظ فيه الصيانة والإمساك، وهو يشمل أنهم لا يزنون ولا مقدمات الزنا، يعني يحفظ. ما قال لا يزنون، قال والذين هم لفروجهم حافظون، فهم يحفظونها من الوقوع في المحرم أو مقدماته، إلا على أزواجهم. استثناء. ما معنى إلا على أزواجهم؟ لم يقل من أزواجهم، ولذلك بعض العلماء يرى أن على بمعنى من، يعني من أزواجهم، لأن المفسرون يقولون وأهل اللغة الحروف تتناوب. ما معنى تتناوب؟ يعني الحرف يأتي بمعنى الحرف، مثل عينا يشرب بها، العين تشرب بها ولا منها؟ منها. فيقولون الحرف مضمن معنى من، عينا يشرب منها، هذا يسمونه التضمين، تضمين الحرف مكان الحرف. أو نقول الآية على معناها إلا على أزواجهم، لكن كيف يكون المعنى؟ يعني يكون المعنى إلا على أزواجهم فليس عليهم حفظ، يعني إلا على أزواجهم فليس عليهم حفظ في ذلك، بل على أزواجهم أبيح لهم. ولذلك ابن عطية يقول، المفسر يقول حسن ذلك دخول غير ملومين، يعني غير ملومين على أزواجهم، غير ملومين على أزواجهم. أو ما ملكت أيمانهم، طبعا أبيح الزوجات وملك اليمين كما هو معلوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. القرآن دائما يعني مثلا ذكر المحرمات في النكاح، يذكر المحرم والباقي مسموح. ذكر هنا ما أبيح من الزوجات ومن ملك اليمين، ما عدا ذلك من إطلاق الفرج فهو محرم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، العادي المتجاوز حده. ولذلك فسرون بالجائر الظالم، وهو تفسير تقريبي. فمن ابتغى وراء ذلك، ما معنى وراء ذلك؟ الزنا، فواحش. ولذلك بعض المفسرين كالشافعي وغيره استنبطوا منها تحريم استنزال المني باليد، فيدخل في ذلك لأنه منع إلا الزوجة أو ملك اليمين. أيضا صفات هؤلاء المؤمنين من صفاتهم، وهذا دعوة الامتثال، دعوة الامتثال هذه الصفات. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم. القراءة بالجمع والقراءة بالإفراد، قراءة الإفراد تدل على الجمع، لأن المراد الجنس فتعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، يعني أماناتهم بالإفراد اسم جنس يشمل الجمع أو يكون بمعنى الجمع. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المفسرون يقولون راعون يعني حافظون، وهذا معنى تقريبي، يعني تقريب للمعنى أنهم يحفظون الأمانات، لكن اختار لفظ الرعاية لأن الأمانة والعهد يناسبها الرعاية، لأن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مراقبة وإصلاح وتعاهد، فعبر بالرعي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لأن تحتاج إلى مراقبة وإصلاح وتعاهد حتى لا تفسد. فيشمل جميع أماناتهم، يعني الأمانات هنا تشمل جميع ما هو أمانة، ما بين العبد وربه وما بين العبد وخلق الله. الصلاة أمانة، جميع ما أمر الله به أمانة، ما نهى عنه أمانة، حفظ أمانات الناس أمانة، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أو صلوات قراءتان. طبعا القراءات اللي أذكرها لكم هي القراءات العشر اللي هي الثابتة. والذين هم على صلواتهم يحافظون. شوف فرق بين لما أتى في الأمانات قال راعون، هنا يحافظون، لأن الصلاة تحتاج إلى حفظ في وقتها في أدائها إلى غير ذلك. والذين هم على صلواتهم يحافظون، هنا انتهت الصفات. هذه الصفات يجب علينا أن نلحظها، لأن ما رتب عليها، وهذا من بديع الاستفتاح، رتب عليها في البداية الفلاح وجزاء آخر، وهذا من البديع أن الجزاء يكون مقدم ومؤخر. قد أفلح، هذا جزاء مقدم. أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس. قال أولئك هم الوارثون، أكد وراثتهم بالجملة الإسمية، أولئك مبتدأ وارثون خبر، هذا المؤكد الأول. المؤكد الثاني ضمير الفصل، هم أولئك هم الوارثون، ولذلك ضمير الفصل عند النحاة لا محل له من الإعراب، يعني أولئك مبتدأ الوارثون خبر، وضمير الفصل لا محل له من الإعراب، جيء به للتأكيد، هم الوارثون لا غير. مثل ما أقول أنت الرجل، يعني كأنك أنت الرجل لا غير، مبالغة في إعطاء الوصف. وأيضا أشار إلى بعد منزلتهم في الفضل بأولئك. يقولون العلماء إذا أردت أن تشير إلى إشارة قريبة تقول هذا، تريد أن تزيد في الإشارة أبعد قليلا تقول ذاك بكاف الخطاب، تريد أبعد باللام، لام البعد، أولئك، يعني بعد منزلتهم في الفضيلة، منزلتهم عالية. أولئك هم الوارثون، وارثون ماذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، الكلمة وتفسيرها من الله سبحانه وتعالى. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، أعطى أعلى جزاء الفردوس. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، يعني هو في وسط الجنة وأعلى الجنة، والفردوس أعلى الجنة. الذين هذه الصفات توصلك الفردوس، لو سئلت كيف أصل للفردوس هذه الصفات الفردوس. والفردوس درجات، وأعلاها الوسيلة، والوسيلة لا تكون إلا لرجل واحد فقط. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وسأل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا. نقول اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة. يعني أنت في الفردوس، نسأل الله أن يرزقنا الفردوس جميعا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الوارثون. طيب لماذا عبر بالوراثة؟ ما قال أولئك لهم الفردوس؟ الوراثة أقوى سبب تأخذ به المال. الآن حينما تقول أنا ورثت المال، ماذا يقول الفقهاء في الإرث؟ يقولون هو سبب قهري. ما معنى قهري؟ يعني أنت تأخذ الميراث بالقوة، يسير لك، لكن لو وهبتك شيء وما قبضته ليس لك، وحتى لو وعدتك به. الميراث سبب قهري مباشرة، يذهب لك إذا مات الميت قهرا، سبب قوي جدا. ولذلك الوراثة إما أن تكون بسبب، وإما أن تكون بانتقال، يعني شخص ينقل لك الشيء، وإما أن تكون بالعاقبة. المراد هنا العاقبة. ما معنى العاقبة؟ يعني عاقبتهم من الفردوس. لأن هناك من المفسرين من استشكل كيف يرثون، يعني هذا الله سبحانه وتعالى جعله جزاء، هل ورثوا من شخص؟ نقول لا، الوراثة هي العاقبة، العاقبة تكون. بل يقول أهل العلم إن أصل الإرث هو العاقبة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر معنى هذه الآية. ما معنى يرثون الفردوس؟ هناك جزاء مضاعف لهم، أنهم يرثون الفردوس لهم منازل، وتضم لهم منازل الكفار يأخذونها في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون صحيح البخاري. سأذكركم لفظين. اللفظ الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. هذا في البخاري، واللفظ السابق عند ابن ماجه بإسناد صحيح. ولذلك بعض المفسرين استشكل كيف يرثون هذا المنزل الذي كان صاحبه من أهل النار. نقول هو يرث بعمله له مسكن، ويزاد عليه مساكن غيره، حتى لا يقال قائل كيف أخذ منزل. نقول هو منزل مضاف. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يعني أبد الآبدين. الخلود في لغة العرب يقتضي المكث الطويل، لكن القرآن نوع، فأحيانا يقول خالدون وأحيانا يقول أبدا، فهو خلود أبدي. وإلا الخلود في لغة العرب يقتضي المكث الطويل، كما يقول شاعرهم صم يصف الديار صم خوالد ما يبين كلامها، والديار خوالد لكنها تفنى في الدنيا. فالخلود هنا أبدي، وهذا جاءت به السنة أيضا، قال خلود يا أهل الجنة فلا موت بعده، خلود يا أهل النار فلا موت بعده، هم فيها خالدون. انتهت الآيات الآن من صفات المؤمنين. لماذا ذكر هذه الصفات في بداية السورة؟ حتى يأتي فيما بعد بحال المعرضين وما جزاء. ولذلك قدم بمقدمة وهي خلق الإنسان، سيأتي بعد خلق الإنسان حال المعرضين. يا من خلقناكم بهذا الخلق بماذا تعرضون؟ فانتقل من صفات المؤمنين إلى بداية تكوين الإنسان ليبين حال الإنسان، لماذا خلقه، ما قدرة هذا الإله الذي خلقه وسواه، كيف يشرك به. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. العلماء يقولون ما المراد بالإنسان هنا؟ هل هو آدم أو ابن آدم؟ قولان، بعضهم يقول المراد هنا آدم وبعضهم يقول ابن آدم. الذين يقولون بأنه آدم أو ابن آدم يقولون قال بعدها ثم جعلناه نطفة من قرار مكين، المراد آدم. والآية التي بعدها ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ابن آدم، لأن نحن خلقنا من نطفة. والصحيح ما قال ابن عباس أن الآية تفسر بآدم وابن آدم. لماذا قلنا ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أحيانا في القرآن يخبرنا بأنه خلقنا نحن من طين أيضا، وهو الذي خلقكم من طين، خاطبنا، وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، خلقنا من تراب. ولذلك الآية هنا تشمل آدم وابنه، الكل خلق من طين، آدم من طين مباشر ونسله من باعتبار الأصل. أما قوله ثم جعلناه نطفة فهي تفصيل للخلق، أن هذا الخلق أساسه من طين ثم بعده من نطفة. ولذلك ابن عباس يفسر الآية بآدم وابنه ولا إشكال. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهذا الخلق بعد آدم كان من نطفة، آدم هو اللي خلق من تراب، أما الذرية فمن نطفة. في قرار مكين، القرار هو المستقر، يعني أنه في قرار، وهذا من رحمة الله بالإنسان أنه جعله في مكان مستقر لا يتضرر، ومكين يعني في حرز قد هيئ له يستقر فيه، فهو مستقر ومحرز أيضا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، العلقة هي الدم الجامد، سمي علقة لأنه يعلق بغيره، صغير جدا يعني متعلق بغيره، متعلق في الرحم. فخلقنا العلقة مضغة، المضغة هي القطعة الصغيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد إيش؟ مضغة. ما هي المضغة اللي في الجسد؟ القلب، قطعة صغيرة لكنها قطعة لحم، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظما، وفي قراءة عظاما. الأكثر في القرآن الجمع، سيأتينا بعد قليل. الأكثر عظام في القرآن، فخلقنا المضغة عظما، والعظم اسم جنس يشمل العظام، فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما، أيضا قراءة أخرى، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام أو العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. أين تحقق أنه خلق آخر؟ في بطن أمه. العلماء اختلفوا، لكن المراد في الآية في بطن أمه، لأنه في بطن أمه نفخ فيه الروح فسار جنينا وإنسانا، ولذلك لو سقط نصلي عليه، ولو اعتدي على المرأة فسقط جنينها فيه الدية، إنسان، لأنه ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما تنفخ فيه الروح 4 أشهر كما جاء في حديث مسعود وغيره. وأيضا يقال ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فهو في بطن أمه خلقا آخر. والآية أيضا تشمل القول الثاني الذين قالوا إن المعنى أن بعد خروج من بطن أمه، صحيح هو خلق آخر أيضا، لأنه يستهل صارخا ويصبح إنسانا له أحكام أخرى، لأن في بطن أمه له حكم، وإذا خرج له حكم. ولذلك لو اعتدي على المرأة وجنينها قد نفخ فيه الروح وأصبح تشكل خلق الإنسان فيه كان فيه الدية، وإذا خرج فالحكم آخر، يعتبر قتل النفس فيه القصاص. ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا كله لماذا؟ هذا الخلق ليبين، هذا كله تمهيد لبيان أن الله مستحق للتوحيد، أن نبيه حق، أن البعث حق. الآية تمهد، هذا كله تمهيد. ستأتي بعد قليل أدلة عجيبة في ذلك. ماذا قال ختم الآية؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. الخلق هنا المراد الصنع، ولذلك قال تبارك الله أحسن الخالقين. لكن إذا كانت الخلق بمعنى الإيجاد، الله يتفرد به. هل من خالق غير الله؟ أنا لا، خالق إيجاد، الإيجاد منفرد الله به، لكن بالصنع نحن نخلق والله يخلق، ولذلك الخلق هنا بمعنى الصنع، الإنسان يصنع. ولذلك العرب تقول لكل صانع خالق، وهذا القرآن نطق به، قال الله سبحانه وتعالى: وتخلقون إيش؟ إفكا، تخلقون وتخلقون إفكا. لكن الله أحسن الخالقين. اليوم البشر يحاولون إيجاد إنسان يسمى اليوم إنسان الآلي، لكن من يرى ماذا يظن به مهما وضعوا فيه؟ خلص الشحن شو يصير فيه؟ أنت تشيل وتشحن، لا يمكن هو طبعا لا نقول انهم يحاكون، لا لا، هم يريدون يعني صنع اجزاء وهذا مباح لهم، لكن نقصد ما يمكن، الله احسن الخالقين. هل ينجب الآلي هذا؟ هل لا يوجد شيء. فتبارك الله احسن الخالقين. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الصفات المشتركة تجد القرآن ينطق بها، مثل أرحم الراحمين، نحن نرحم الله يرحم لكن هو أرحم الراحمين، نحن نحكم الله يحكم وهو أحكم حاكمين، أما ما ينفرد به فيخلص له سبحانه وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. رأيتم كيف كل تمهيد للبعث هذا الآن، البعث. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أنا سأعيد عليكم الآيات، لاحظوا حينما جاء البعث جاءت التوكيدات، وقبلها لا يوجد توكيد، لاحظوا ولقد خلقنا الإنسان، الكل يقر بذلك. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى أن قال فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. لما جاء عند البعث ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. السابق لم يكن محل إنكار، هذا هو محل إيش؟ هذا محل إيش؟ الإنكار من الكفار. فأكد البعث، يعني لو سأل سائل لماذا أكد البعث ويوم القيامة؟ لأنه محل الإنكار. هل لو قلت الكافر سألنا الكفار، الله سالم في القرآن، من خلقكم؟ قلون الله. من يرزقكم؟ الله، ما ينكرون. قل لهم من يبعثكم؟ قالوا ما في بعث، لا يوجد، لا نؤمن به. ثم إنكم، هذا السر التأكيد، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والمؤكدات واضحة هنا. استطرد الآن، سيأتي مقطع استطراد واسترسال، انتهى من خلق الإنسان، باقي مخلوقات أخرى. الآن لما انتهى من خلق الإنسان الذي خلقك وفصل في الأطوار من نطفة إلى أن خرجت تتكلم وتأكل وتشرب، بس تنكر البعث. بعد ما خلقك أنكرت البعث. من خلقك قادر على بعثك ولا لا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ما الدليل؟ خلقتك من نطفة، خلقت والدك آدم، أليس أقدر على إرجاعك؟ أنت أغلق الآن الدليل الأول وأثبت البعث وتوحيد الله سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الدليل الثاني، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. الطرائق في اللغة معناها خصب شيء فوق شيء، يعني جعل شيء فوق شيء، مثل ريش الطائر الآن يسمونه، يقولون هذا ريش طرائق، يعني فوقه بعض فوق. فالسماوات السبع طرائق بعضها فوق بعض، وهذا يستلزم أنها مكان للسير، الكواكب تسير فيها، والشمس والقمر والكواكب طرق تمشي في هذه الجنة، لكن طرائق معناها فوق بعض. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. هذا دليل جديد في الخلق، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وما كنا عن الخلق غافلين. الآن استعراض للأدلة. الآن خلق السماوات السبع، قال الله بعدها وما كنا عن الخلق غافلين. غافلين عن ماذا؟ غافلين عن حفظها. لا نغفل عن حفظها، لا نغفل عن ما يجري فيها، لا نغفل عن الرزق أن ينزل منكم منها لكم أمطار، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما ضيعكم، ما غفل عنكم، خلقها ولم يغفل عنكم، حفظها وجعل ما جعل فيها وقدر ما قدر فيها. إن الله يمسك السماوات والأرض إيش؟ أن تزولا. الآن الأرض الله جعلها تتحرك وصار زلزال ومدة نصف دقيقة، حافظها سبحانه وتعالى أن تضطرب، لكن إذا أذن باضطرابها ولثواني ماذا يحدث؟ طيب أنت تخاف من الأرض، فوقك سبع سماوات لو زال حفظ الله عنها لطاحت عليك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده. هزت الأرض امسكوها، من يمسكها؟ من يمسكها؟ ما أحد يقدر. هذا يعني الإنسان الذي يعصي، أو نحن نتكلم في الإنسان عموما في جميع الأعصار، ونتكلم خصوصا في من أنزل فيهم القرآن، ومن هو مشرك بالله عموما، ومن هو معرض. أنت على الأرض نطفة، نقطة وأقل منها، لو هز هذه الأرض فكيف تشرك به؟ وذلك المشرك لا عقل له. وذلك ستختم هذه الآيات أفلا تعقلون. طيب فوق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء، هذا من ضمن النعم، وأنزلنا من السماء ماء بقدر. لو قال وأنزلنا من السماء ماء دائم سنغرق، بقدر، بقدر ما تحتاجون. وأسكناه ماء، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. الإسكان في الأرض يعني على ظاهرها وباطنها، فالأنهار والآبار في باطنها والعيون في ظاهرها، أسكنه في الأرض. لو لم يسكنه الله في الأرض لا نجد ما نشرب، لا نجد. لرأيت في قوله تعالى إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ولرأيتم أن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. ذهاب نكرة لتفخيم الأمر وتعظيمه، ونكره ليكون الذهاب متعدد. نستطيع أن نذهب لكم بعدة طرق، بغوره، بأن ينشف، بأن ننزعه، بأن نمنع، بأن نجعله يغور في الأرض. وإنا على ذهاب به لقادرون فمن يأتيكم بماء معين؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الماء الذي أسكنه ما فائدته؟ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. خص النخيل والأعناب لأنها من أكثر الشجر فوائد، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة. النخلة كل شيء يستفاد منها، ما في شيء ما يستفاد فيه من النخلة، بعكس الشجر الآخر قد يذهب بعضه بلا فائدة وكذلك الأعناب. فأنشأنا لكم به جنات، يعني بساتين من نخيل. وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. كيف فواكه؟ النخل منه رطب، منه تمر، منه وأنواع من الفواكه، من ألوان. يعني الآن تعجز أن تعد أصناف التمر، وفاكهة كذلك العنب، العنب والزبيب وما أشبه ذلك مما يشتق منه. لكم فواكه كثيرة ومنها تأكلون. تنوع وأكل، لاحظوا تعداد هذه النعم والخلق. سيأتيكم ما الحكمة منها بعد قليل. تعداد الآن حينما بدأ في الجنات والأشجار، وشجرة تخرج من طور سيناء، من طور سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت بالدهن. فعندنا في سيناء سيناء وسيناء، وتنبت وتنبت. سنعرف معنى القراءتين. لماذا خص هذه الشجرة وشجرة تخرج من طور سيناء؟ هي شجرة الزيتون، لأن هذه الشجرة مباركة، وسيأتي وصفها وصفا دقيقا في سورة النور. الله نور السماوات والأرض. ولماذا قلنا شجرة الزيتون وقال المفسرون ذلك؟ لأن هذه الشجرة من أولى منابتها في طور سيناء، وسيناء أو سيناء مكان، والطور جبل، يعني جبل سيناء، وهو بين الأردن ومصر، يعني بين مصر وإيليا. هذا المكان من أوائل ما نبت فيه شجر الزيتون، وشجرة تخرج من طور سيناء، من جبل سيناء. طبعا بعض المفسرين يقول سيناء أنها الشيء الحسن، وبعضهم يقول سيناء المبارك، معناها مبارك بلغات أخرى، بلغة الحبشية أو ما يقولون بالسريانية وما أشبه ذلك. لكن هذا مما يحصل، ليس في اللغة معناه سيناء أنها المبارك أو الحسن، لكن هذا قد تكون مما توافقت فيه اللغات، لكن ليس هذا تعرفه العرب من كلامها، ولكن كما فسر ابن عباس وغيره أنها جبل سيناء. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وتنبت. تنبت بالضم من أنبت، الرباعي، الفعل الرباعي أنبت، وهذا معناه أن الإنبات ملازم للدهن، يعني تنبت بالدهن. مثل تقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالبسملة مقارنة للقراءة. أو تنبت من الثلاثي نبتة، والمعنى متقارب جدا، حتى بعض الفسرين يقول المعنى واحد من شدته. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ هو الأدم، يعني تستخدم في الأدم أو ما نسميه اليوم الإدام وما أشبه ذلك. هذا من عطف الخاص على العام. تنبت بالدهن وصبغ، الصبغ هو الدهن، لكن يصبغ به، يصبغ به. وهذا من منافعه، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذا كله للدلالة على بديع خلق الله سبحانه وتعالى، وصبغ للآكلين، استرسال في النعم والخلق لها، وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم مما في بطونها. نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم مما في بطونها. وهذه من أبدع القراءات معنى. خلونا نأخذ القراءة الأولى، قراءة أبو جعفر. تسقيكم، تسخير لهذه البهيمة أنها تسقينا. من سخر البهيمة هذه لنا؟ سبحانه سخرها لنا. يعني ولنعام خلقها لكم أنتم لأجلكم. تسقيكم من هذا اللبن مسخر لكم. نسقيكم بالفتح من سقاه بالشفة، وسقاهم ربهم إيش؟ شرابا طهورا. من سقاه إذا كان بالفم فهي تسقيكم بقراءة الفتح، وتشربون منها نعبة الشرب منها. نسقيكم تختلف في الاشتقاق، من أسقيته إذا جعلت له سقيا مستمرة كالنهر. كيف يكون معنى القراءة؟ بعيدها لكم بشكل سريع. تسقيكم تسخير، نسقيكم تشربون منها، نسقيكم نهر جاري. لم تكن فقط تعطيكم، بل تعطيكم وتشربون منها ومستمر. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أنا قلت سورة الأنعام وهي سورة النحل لأنها تسمى سورة الأنعام من كثرة ما فيها من النعم. وذلك المفسرون يقولون في هذه الآية دائما يقولون: وقال الله في سورة الأنعام، تظن أنه أخطأ في العزو ويقصد سورة النحل سورة الأنعام من ضمن تسمياتها لأن مليئة بالنعم. لاحظوا: نسقيكم تشربون منها، نسقيكم مستمرة نهر جاري لا ينقطع، تسقيكم تسخير لها. هل إذا جيت تحلبها الأنعام دي تقول لك لا؟ تقول لك لا؟ لا ما تقول، لسانها حالها تقول أنا خلقت لك، ما تمتنع. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. الجلود من أصوافها وأوبارها وأشعارها، هذا كله منها، من نسلها، من لبنها، من أشياء كثيرة جدا. ولكم فيها منافع كثيرة، وأيضا ركوبها، نركب الإبل. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. لم يحدد بعض المفسرين، يقول هنا لم يحدد الأكل. تأكلون ماذا؟ تأكلون منها، من نسلها، تأكلون بعض المفسرين يقول بسببها، فهي مصدر رزق. وعليها وعلى الفلك تحملون، هذه نعمة أخرى وهي الحمل. المفسرون كلهم يقولون وعليها الإبل فقط، لأن نحن نركب ماذا؟ من الأنعام الغنم والبقر والإبل، يعني لا يدخل الفرس وهذه الأنعام إذا أطلقت. الإبل لأن هي اللي تركب، البقر للحرث والغنم للأكل والإبل هي تركب، ولذلك يقولون الإبل خاصة. وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. هنا انتهى من شأن بديع صنعه وخلقه وتفرده وإثبات البعث وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهذه الآيات، انتقل إلى أمر مهم جدا وهو قصص الأنبياء مع أقوامه. وهذا الانتقال انتقال للتطبيق على الواقع، ماذا كان واقع الناس مع الرسل في الاستجابة من عدمها، وكيف لم يستجيبوا للرسل وقد أتوا بهذه الأدلة. ولذلك قدم الله هذه، انظروا براعة القرآن، قدم هذه الأدلة. هل أحد يخلق الإنسان؟ هل أحد يخلق يعطي يبعث يميت يحيي يرزق؟ لا يوجد أحد. مع هذه الأدلة القاطعة اختلف الناس على الرسل، اختلف الناس على الرسل، كيف يختلفون هذه الأدلة؟ فأراد الله أن يخاطب الناس وقت التنزيل وإلى يوم القيامة، اعتبروا سنذكر لكم قصص ونذكر حال الناس مع الرسل. الآن المحاورات سترونها بعد قليل تطبيق لواقع الأدلة السابقة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هنا الواو عاطفة، وعليها وعلى الفلك تحملون، ولقد خلقنا الإنسان، ولقد أرسلنا نوحا. بينما في الأعراف ماذا قال؟ لقد أرسلنا نوحا بدون ولقد، ما في واو. لماذا؟ لأن هناك استئناف ابتدائي، ما في عطف. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، طبعا لماذا بدأ بنوح؟ طبيعي، لأنه أول الرسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك الناس ظلوا 10 قرون بعد آدم إلى نوح على التوحيد، إلى أن حصل الشرك كما قال ابن عباس في صحيح البخاري وغيره، 10 قرون على التوحيد إلى أن جاء نوح عليه الصلاة والسلام. وأيضا قصة نوح قصة عجيبة، يعني فيها آيات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولاحظوا هنا ستكون القصص نوعا ما مختصرة، بسطت قصة نوح في هود، لكن هنا اختصر للعبرة والعظة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم، أتى بفاء اللي تفيد الاتصال والمباشرة، وهذا حال الرسل أنهم إذا أمروا بلغوا مباشرة بدون تأخير. ولقد أرسلنا فقال، مباشرة، ما قال وقال، لأن الواو فيها تراخي في التوقيت، والفاء المباشرة. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا ما لنا إلا إله هو سبحانه وتعالى؟ لأن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق على الأدلة السابقة، ولقد وفعلنا ورزقنا وخلقنا، يقتضي أنه لا إله إلا الله. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ودائما القرآن يحذف المعمول، تتقون ماذا؟ كل شيء. أفلا تتقون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ما قال فقال الملأ فقط، كفروا لأمرين. الأمر الأول إعطاء الحكم عليهم أنهم كفروا لأنهم لا يوحدون، وسيأتي سبب أيضا لكفرهم. الأمر الثاني أن إبراز الوصف تتعلق به الأحكام القادمة، يعني كفروا لأنهم ينكرون التوحيد، كفروا لأنهم البعث ينكرونه، لأنهم لا يؤمنون بنبوته. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، فاستفدنا أنهم كفار بهذا الأمر. فقال الملأ الذين كفروا، ولاحظوا حتى هنا قال فقال الملأ، التكذيب مباشر بدون انفصال، شدة إعراض، ما إن قال قالوا، هذا يدل على الكبر عندهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا إلا بشر مثلكم. لماذا قالوا بشر مثلكم؟ يريدون أن يسووا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر كيف يكون واسطة بيننا وبين الله ويأتينا بالتوحيد، وهذه هي آفة الأمم السابقة، وهي إنكار النبوة بأنه بشر. لماذا هم يقولون بشر؟ يقولون أين ينزل ملك علينا، نريد ملك، نريد كذا، بشر هو مثلنا بشر، لا نعترف بنبوته لكونه بشر. فجعلوا البشرية سبب. طيب هو صحيح بشر، لكن بشر موحى إليه، افترق عنكم، وقال أنا يوحى إليه، والله جعل سنته أنه لابد من وساطة بينه وبين خلقه وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهي واسطة حق. فجعلوا البشرية مانعا من الوساطة بينه وبين بين الله وبين رسله، وقالوا نحن مثله. ولذلك كانوا يقولون كيف ينزل عليه الوحي ولا ينزل علينا، إذن هو مثلنا. فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يكون أفضل منكم. جعلوا المقصد الدنيا، إذن لا، هو مثلنا لا يفضل عنا بشيء، وهذا من الكبر. الآن أبدأ السبب لماذا قالوا بشر، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لماذا بشر مثلنا، وهذا من ضلالهم. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لم نسمع من آبائنا هذا الشيء أنه في أنبياء، وهم كذبوا، وسيأتي بعد قليل، كذبوا، بل سبق قبلهم آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا حتى يقول كفار مكة في وقت التنزيل، ما سمعنا أساطير الأولين، وهذه كلها حجج واهية. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يرسل الرسول إلى قوم، من رحمة الله أنه يضع له آية حتى لا يلتبس الرسول بغير الرسول، بالكذابين والدجالين ومدعي النبوة. فالله سبحانه وتعالى حينما أرسل له النبي، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أرسل معه آية القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله، إذا أتوا بمثله فهو ليس برسول، وحاشا أن يأتوا، وعجزوا. وعيسى وموسى كل واحد من الأنبياء الكرام معه آية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد آتاه الله على ما مثله آمن عليه البشر، وإني أوتيت القرآن. فكان هذا آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أمته أكثر إيش؟ الأمم، أكثر أمم دخول الجنة. وذلك تعرفون في حديث الصحيح، صحيح البخاري مسلم، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء السادسة رأى موسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فلما ولا النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل يصعد إلى السماء، بكى موسى، فقال جبريل ما يبكي؟ فقال موسى أبكي لأن غلاما جاء بعدي وهو محمد صلى الله عليه وسلم أمته أكثر الأمم، يعني تمنيت أن أكون مثله. نعم. يريد أن يتفضل عليكم، ما سمع، يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة. الآن انتقلوا من تكذيب القرآن لأنهم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بهذا المنزل، بدأوا الآن في خصوص الرسول يطعنون، إن هو إلا رجل به جنة يعني مجنون، فتربصوا به حتى حين. لماذا قالوا حتى حين؟ إما أن يشفى من جنونه ويرجع إلى عقله. طيب ما هو الرجوع للعقل؟ أنه ليس برسول ولا أوحي إليه ولا شيء، على هواه، أو يتبين أنه مستمر في الجنون، يعني يقول فتربصوا به حتى حين. إلى أي حين؟ إما أن يعقل على كلامهم الباطل، وإما أن يستمر في جنونه. وطبعا هذا خطاب للمترفين ليصدوا أتباعهم أن هذا مجنون، فإما أن يعقل. طيب إذا عقل كيف يصير؟ على أي حالة في العقل يصبح مثلهم يعبدون غير الله؟ والله قال في حقهم أفلا تعقلون، يعني هم اللي ما يعقلون. أو يثبت جنونه، وهذا من البلاء الذي جاء للرسل. فتربصوا به حتى حين. أي سنوح؟ قال رب انصرني بما كذبون، الباء سببي يعني بسبب تكذيبهم. هنا طبعا الآية اختصرت، قد يقول شخص يعني أرسل لهم وعذبوا مباشرة، انظروا ماذا قال الله في نوح، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أي عذر من الله لهم؟ يوم جاء العذاب جاء بعد هذا الوقت، ما أحلم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأوحينا إليه، أوحى الله له أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أن اصنع الفلك بأعيننا، طبعا الصحابة والتابعون والسلف الصالح أثبتوا لله هنا صفة العينين. لماذا أثبتوا صفة العينين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في القرآن كثير جاءت بأعيننا، ولتصنع على عيني. ولماذا اقتصروا على إثبات العينين وليست بالجمع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي اللفظ الآخر إن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فنثبت الصفات كما هي، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بالإجماع. أما تفسير أهل التفسير بأعيننا بمرأة منا فهو تفسير صحيح، لكنه تفسير باللازم، لأن فرق بين إثبات الصفة وبين إثبات البصر الإبصار. بمرأة منا إبصار، ولذلك صفة العينين صفة ذاتية خبرية، صفة ذاتية خبرية. أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. كيف وحينا؟ أن الله يوحي إليه كيفية صناعة هذه السفينة، لأن لم تكن سفينة موجودة. أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ولذلك هذه السفينة يعني وصفت من الصحابة والتابعين بأوصاف عجيبة غريبة في كبرها. يعني أكبر حجم في السفينة قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال كان طولها 1200 ذراع. تدرون بالمتر كم؟ 1371. اليوم أكبر سفينة 350 متر. يقولون هذا في كتب التاريخ والله أعلم بصحتها، يقولون جلس في بنائها، بعضهم يقول يعدون بالمئات مئات السنين، لأن مع عمر نوح ما شاء الله العمر طويل، يعني بعضهم يقول جلس فيها 400 سنة. أوحي إليه ببنائها بعد 500 سنة من عمره. انظروا كيف يعني نتعجب من السنين تلك الفترة، يعني ما نتكلم في واحد يعيش قرن، يعيش 10 قرون. يعني كيف أعطاهم الله هذه الحياة؟ أمر عجب. فكانت السفينة من العجب، يعني العجب في العمر والعجب في السفينة. وأخذ فيها من كل زوجين اثنين، والله أعلم بالكم اللي طلع من الحيوانات والأشياء. ولذلك العلماء يشبهون، يقول النجاة والسنة مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. من كل زوجين، نعم غرق أدق، نعم من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين. فأوحينا إليها نصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قبلها فإذا جاء أمرنا وفار التنور. فإذا جاء أمرنا وفار التنور. التنور ما هو؟ كثير المفسرين يرجحون أن التنور هو التنور المعروف الذي نخبز فيه، ولا زلنا لليوم نسميه التنور. فإذا فار التنور هذا علامة العذاب. وبعضهم يقول التنور ظاهر الأرض، وهذا لا مانع منه، تحمل عليه الآية لأن التنور من ظاهر الأرض، وهذا تفسير ابن عباس، فكله صحيح. فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، وفي قراءة من كل زوجين بمضاف مضاف إليه، المعنى لا يختلف، من كل زوجين اثنين وأهلك. أما من ركب معه من البشر فهم قليل جدا، كما في سورة هود، وما آمن معه إلا قليل. حتى الخلاف في التاريخ خلاف ضعيف، يعني العدد ضعيف أقصد، يعني منهم يقول 15 10 12، أعداد قليلة جدا. وما آمن معه إلا قليل كما أخبر الله سبحانه. ومن ثنى نوح وجلس يدعو، هذا يفسر مكانة الرسل وإخلاصه. الذي يخلص لا يمل من العمل، أما الذي عنده رياء وعنده إرادات يفتر عن العمل. وأهلك إلا من سبق عليه القول. وقد أخبر الله سبحانه في سورة هود من سبق عليه القول، وكان منهم ابنه، قال يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلا من سبق عليه القول منهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة هود حينما نوح طلب منه في ابنه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى اعتذار نوح بهذا السؤال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لذلك قلت لكم القصة موجزة وتفسيرها هذا: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وأكد غرقهم بإن، إنهم مغرقون، وكذلك الجملة الإسمية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. هنا اختصرت الآيات، معناها لما جاء العذاب وفار التنور ركب في السفينة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لا زال الوحي مستمر في الإرشاد: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهذا الدعاء قاله نوح حينما استوى على الفلك، وبعض المفسرين يقول قاله حينما نزل على الأرض بعد الطوفان، وكذلك هذا منزل آخر يقول في هذا الدعاء: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، منزلا مباركا. إذا قلنا منزلا المكان، إذا قلنا منزلا صفة الإنزال، يعني أنه أنزله منزلا مباركا. يأمن فيه ويعيش فيه ويطمئن فيه، مبارك من جميع الجهات. أو منزلا يعني المكان نفسه، فهو أنزله في مكان وبصفة إنزال مباركة أيضا. أنزلني منزلا مباركا أو منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات، آسف قراءة واحدة، إن في ذلك لآيات. أنا أخشى أن غلطت، حسبنا آية ثانية، قراءة ثانية، إن في ذلك لآيات. نعم. وإن كنا لمبتلين، لماذا آيات؟ في دعوته، في دعوته وأدلة هذه الصورة من إقرار التوحيد وما حصل من دعوتهم، ثم ذلك خلق السفينة وصنع السفينة وانزال العذاب والنهاية المعبرة والتي فيها عبرة وعظة. يعني الله سبحانه وصف في سورة هود: وهي تجري بهم في موج كالجبال، جبال، وكيف ألهمه السفينة آية، كيف جاء الطوفان هذا آية، كل شيء نبع من الأرض، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، الماء من فوق ومن تحت، حتى يعرف البشر أن الله قادر أن يعذبهم في ثوان، في ثانية، في أقل منها. والله يا أخوان هذه عبرة وعظة. العذاب أصنافه كثيرة، نحن رأينا أرض تهتز، ماذا حصل؟ العذاب ذكر القرآن، الأشياء يعني كلها عبر وعظة. كيف الإنسان إلا نحن يحصل منا الجهل والغفلة. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، مختبرين. الابتلاء هو الاختبار والامتحان، اختبرناهم قوم نوح وابتليناهم، فعاندوا نوحا ففعلنا بهم ما فعلنا. أيها المخاطبون انتبه، هذه العبرة الأولى. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، جاء قرن جديد، هذه عبرة وتطبيق آخر. فأرسلنا فيهم رسولا منهم. هنا عادة القرآن في عادة القصص فيها نوع من التشويق، هنا لم يسمي من هو الرسول هذا. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، من هو الرسول؟ العلماء أو المفسرون مختلفون، هل هو قوم عاد اللي رسولهم هود، أو قوم ثمود اللي رسولهم صالح؟ العلماء مختلفون، والصحيح ثمود أرسل الله إليهم صالحا، أرسل إليهم صالحا. ما الدليل على ذلك من سياق الآيات؟ قال فأخذتهم الصيحة، وعاد لم يهلكوا بالصيحة. الثاني قال في نهايتها ليصبحن نادمين، لما قال فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء ليصبحن نادمين الذين وقال في الحجر في ثمود فأخذتهم الصيحة مصبحين، إذن هم ثمود قوم صالح، هذه وصف عذابه. طيب ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا وصالح أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، السابق ماذا قال في نوح؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، هنا قدم، أرجعكم السياق السابق، لما قال في نوح عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا، بدأ بالذين كفروا، هنا قال فقال الملأ من قومه الذين كفروا. ليش اختلف السياق؟ لاحظوا في قصة نوح، أول شيء ذكر أنه نوح، وذكر حوار بين نوح والقوم، فهم معروفون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، زيادة في الأمر. لكن هنا لم يذكر اسم الرسول ولم يكن هناك حوار. لاحظوا في الآيات ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا، أرسلنا فيهم يتكلم عن الرسول، ما في حوار، أن اعبدوا الله، أنه قال لهم أن اعبدوا الله، ما في حوار مباشر بينه وبين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يخبر وقال الملأ لكن من قومه الذين كفروا، فأراد أن يصفهم أن القائلين هم في هناك، لا الحوار محدد من هم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله وأترفناهم في الحياة الدنيا، صفات خلف بعض ليبين ما سبب تكذيبهم، قدم الأسباب. فذكر أنهم كفروا لأنهم عاندوا وأنكروا، وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، جاء وصف جديد، الترف في الحياة الدنيا. المقصود بذم الترف هنا ترف جعلهم يصدون، ولذلك أخبر القرآن كثيرا أنهم يقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. أغراهم الترف، هذه الأوصاف قدمها قال: وقال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخر وأترفناهم في الحياة الدنيا، جملة كالاعتراف، ما هذا إلا بشر مثلكم. أعادوا نفس القضية، أنه بشر ليس له مزية، وأكدوا بشريته، يأكل مما تأكلون ويشرب، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. طيب لماذا قالوا ذلك؟ ليؤكدوا بشريته حتى يجعل القضية مستوية بينهم وبين النبي، أنك لا مزية لك، ما في نبوة، لأنك بشر مثلنا تماما. لماذا قالوا يأكل ويشرب مثلنا؟ قالوا ما هو ملك، نطلب ملك ينزل، هم يريدون أن ينزل شيء من الملائكة عليه. ومر معنا سابقا أن طلبهم لهذه الأشياء أو للآيات طلب استخفاف واحتقار للأنبياء وليس للإيمان، ولذلك الله أخبر: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن، ما يؤمنون، نزلت الآيات ورأوا الآيات وما آمنوا، آمنوا في حال واحدة عند الموت، يأتون يقولون فرعون آمن عند الغرق، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولئن أطعتم بشرا مثلكم، يأكدون مثلكم، ما في مزية. هذا ما معنى مثلكم؟ يعني إنكار النبوة. وكل من ضل من الأمم السابقة من أسباب ضلالهم الشديد إنكار النبوة، لأنهم إذا أنكروا النبوة أنكروا القرآن أو أنكروا رسالة رسلهم، لم يؤمنوا به، صدوا عنه إنكار. حتى هذا وصل إلى قضية الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالنبوات، وجعلوا النبوة هي طاقة ممكن أنت تستطيع الوصول لها. إنكار النبوات أمر خطير جدا، لكن من رحمة الله أنه ما يأتي نبي إلا ومعه آية لا بد أن يصدق الناس، مستحيل. أيعدكم، ثم قالوا بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون، يعني أكدوا خسارتهم بإن وبالجملة الاسمية وبلام الواقع في الخبر لخاسرون، لام التوكيد، وحتى يقولون لأتباعهم أنتم خسرتم خسارة لا عوض لكم بها، لا يعوضكم شيء عنها، إن أطعتم مثلكم إنسان مثلكم. وهذا لا شك أنه شديد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الإنكار لهذه الدرجة، لكن الأنبياء أهل صبر، يعني حينما يأتي يقول أنت نبي، لا أنت مثلي، لا فرق بيني وبينك، إذن إنكار لن يستجيب له. أيعدكم، هذا استفهام للتعجب، الآن انتقلوا من تكذيب في دعوة الرسالة إلى تكذيب يعني المرسل به وهو القرآن. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا أنكم أعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما. هنا أكدوا استحالة البعث بأمرين حتى يقنطوا أتباعه: تراب ثم صرتم عظاما. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من يحيي العظام وهي رميم. قال: من يحيي العظام وهي رميم. أنكم مخرجون بعد التراب والعظام، لا خروج، لا خروج. هيهات هيهات لما توعدون. هم يقولون هيهات هيهات. هيهات اسم فعل أمر، أسف، اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي، يعني يراد منه الاستبعاد، يعني بعدا. هيهات يعني بعيد. هيهات هيهات يعني بعدا بعدا، لا يمكن أن يكون، يعني هيهات بعيدا لما توعدون، لا يوجد شيء. هيهات هيهات لما توعدون، يعني ما وعدتم به من البعث باطل، فاستبعدوا بكلمة هيهات. طبعا هيهات دائما تستخدم في العربية مكررة. إيش تقول؟ هيهات هيهات، ما تقول هيهات، هيهات هيهات يجوز أن تقول، لكن دائما تستخدم بالتكرار. لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا. وأتوا بشدة الإنكار. إن هي إلا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. يقصدون ماذا؟ جاء الوقت، نقف هنا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة.